من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني وإياكم في هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق صاحبه والقائمين عليه الأجر والثواب على ما أرادوا من نشر للخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إخواني الأفاضل، تعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد لغاية عظيمة ولوظيفة جليلة. هذه الغاية وهذه الوظيفة هي إقامة عبادة الله وحده لا شريك له. ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه ويشكروه وينسبوا ما بهم من نعم وخير إليه سبحانه وتعالى، لأن الله هو المتفضل سبحانه وتعالى وهو المنعم على عباده. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تأمل أخي الكريم هذه الآيات في أول سورة الإنسان لتعلم مقدار ما يكون من النعم التي أنعم الله بها عليك. أول هذه النعم هي نعمة الخلق والإيجاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ اسأل نفسك يا عبد الله، قبل مئات السنين أين كنت؟ وأين مذكور في هذه الخليقة وفي هذه الدنيا وفي هذا الكون؟ فإن الله عز وجل هو الذي خلقك وأوجدك في هذه الدنيا، فهذه نعمة الخلق والإيجاد، الذي أوجدك هو الله سبحانه وتعالى. ولكن تأمل أخي الكريم، كيف كان حالك وأنت في بطن أمك؟ هل كنت قويا تستطيع أن تعتمد على نفسك؟ هل كنت أنت الذي تطعم نفسك؟ هل أنت تعلم بحالك وبضعفك؟ فإن الله عز وجل هو الذي أمدك، وهو الذي أعطاك، وهو الذي حفظك حتى أتيت على هذه الدنيا، ثم نشأت برعاية الله سبحانه وتعالى فأصبحت إنسانا قويا تعتمد على نفسك وتعتمد على طلب الرزق والخير والعيش لنفسك. قال الله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي أصبح قويا يسمع ويبصر ويدرك ما ينفعه وما يضره. قال الله سبحانه وتعالى، وهي بعد نعمة العطاء والإمداد. قال الله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذه تسمى نعمة الهداية والإرشاد. أيهما أعظم نعمة عليك يا عبد الله؟ لو تأملت هذه الثلاث النعم العظيمة، نعمة الخلق والإيجاد، ونعمة العطاء والإمداد، ونعمة الهداية والإرشاد، فإنك إن تأملتها وجدت أن أعظم نعمة ينعم الله بها عليك يا عبد الله أن هداك ووفقك إلى الشكر، إلى الإسلام، إلى عبادة الله، إلى شكره سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ممتناً بذلك على داود عليه الصلاة والسلام: واعملوا آل داود شكراً وقليلاً من عبادي الشكور. قليل من عباد الله من يشكر الله سبحانه وتعالى على ما تفضل به عليه. إخواني الأفاضل، ليس الشكر فقط أن تقول أن الله أنعم علي بهذه النعم وأن الله هو المنعم علي. إن الشكر إخواني الأفاضل يقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول هو الإقرار باللسان والاعتراف والثناء على المنعم، وهو الله سبحانه وتعالى، أنه أنعم عليك وأن هذه النعم الله الذي تفضل بها علي، الله الذي أعطاني وأمدني، فله الشكر وله الحمد. هذا باللسان. والركن الثاني القلب، وهو الإقرار والاعتراف بالجنان أن المتفضل والمنعم الأول عليك هو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث إخواني الأفاضل من شكر النعمة أن لا تستعمل هذه النعم فيما يغضب الله وفي معصية الله. ينعم الله عز وجل عليك بالمال، فاعرف حق الله في هذا المال، ولا تصرفه أو تستعمل هذا المال فيما يغضب الله وفي معصية الله. الله أعطاك الذرية والأولاد، اشكر الله على هذه النعمة، ورب أولادك وعلمهم على عبادة الله وشكره على الأخلاق الحسنة. هذا من شكر الله سبحانه وتعالى على النعم. أعطاك الله الصحة والعافية، وما أدراك ما الصحة والعافية يا عبد الله؟ فلا تستعمل هذه الصحة والعافية والقوة في معصية الله أو فيما يغضب الله. فهذه الأركان الثلاث، أركان الشكر باللسان وبالقلب وبالعمل والاستعمال، فإنك تستعمل ما أعطاك الله وأنعم الله به عليك في طاعته، فيما أباح الله لك، وإياك أن تصرفه في غير ذلك مما يغضب الله. إخواني الأفاضل، تقييد النعم هو بشكرها، تقييد النعم هو بالاعتراف والإقرار للمنعم بها عليك وهو الله سبحانه وتعالى. شكر النعم إخواني الأفاضل، لربما كثير من الناس يقوم ببعضه ويفرط في البعض الآخر، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علينا بهذه النعم كلها. نعم، هناك أسباب، ومع ذلك نحن لا نترك الأسباب أو لا نهملها. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ما معنى هذا الحديث إخواني الأفاضل؟ أي أن الله سبحانه وتعالى بما أنه هو المتفضل والمنعم عليك سبحانه وتعالى، كذلك أتاح أسبابا تكون مصدرا للنعم والأرزاق الذي تأتيك عن طريقهم. فلذلك شرع الله لك يا عبد الله أن تشكر هذه الأسباب، فإنك إن شكرتها فهذا دليل على الوفاء ورد المعروف الذي يكون في قلب المسلم، في قلب المؤمن، في قلب صاحب المروءة، إذا قدم له معروفا شكر صاحبه عليه، ولكنه يعلم أن الذي كتب هذه الأسباب وسبب هذه الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يهمل لم يهمل هذا الشاكر أن يشكر صاحب السبب. شخص قدم إليك معروفا تقول له جزاك الله خيرا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وجاء في الحديث الآخر: من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أن تقول لصاحب هذا المعروف جزاك الله خيرا، بيض الله وجهك، الله يعطيك العافية، ما قصرت، شكرا، أشكر لك هذا المعروف وأشكر لك هذا العمل. فإن هذا أخواني الأفاضل دليل على وفاء هذا الشاكر صاحب المعروف، فإنه لا ينسى. فما بالكم بمن سبب هذه النعم والذي كتب هذه الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فإن الله هو المتفضل الأول وهو المنعم الأول على عباده، ولكن أكثر الناس لا يشكرون كما قال الله سبحانه وتعالى. أخواني الأفاضل، تأملوا هذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن عذابي لشديد. الله عز وجل يعلمنا ويعطينا هذه القاعدة العظيمة، كيف أن نحرص على ديمومة النعم وعلى استمرارها علينا. نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة المال، نعمة الذرية، نعم كثيرة لا يدركها الإنسان. عليكم السلام ورحمة الله. ولكن كيف نقيدها؟ كيف تدوم هذه النعم؟ قال الله عز وجل: لئن شكرتم ها لأزيدنكم. أخواني الأفاضل، يتأمل السامع أن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأديم عليكم هذه النعم. ليس هذا أخواني الأفاضل، بل هناك ما هو أعلى وأفضل من ذلك، وهو لأزيدنكم، أي زيادة النعمة. إن كان عندك مال وشكرت الله عليه بهذه الأركان الثلاث، أركان الشكر باللسان والقلب واستعماله فيما لا يغضب الله، فإن الله يزيدك من هذا المال. وإن كان عندك من صحة وعافية فإن الله يزيدك قوة وصحة. وإن كان عندك من أراض، أولاد، أمن، فإن الله عز وجل يزيدك من ذلك أضعافا مضاعفة. وإن خزائن الله ملأ لا ينقصه إنفاقه في الليل والنهار سبحانه وتعالى على عباده. إخواني الأفاضل، لنعلم أن الشكر هو نصف هذا الدين ونصف هذا العمل، شكر. والمسلم المؤمن دائما في حياته بين صبر وبين شكر، فإنه لا يتعدى هذا الحد. إما أن يكون صابرا على ابتلاء، صابر على ما ابتلاه الله به، أو يكون شاكرا لما أنعم الله به عليه. وقد تجتمع في المؤمن هاتان الخصلتان: صابر في بعض الأمور التي ابتلاه الله بها، وشاكرا لنعم أعطاه الله وأسداه الله إليه. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذاك إلا للمؤمن. لذلك الإيمان أخواني الأفاضل، الإسلام، الدين، إنما هو على هذين الحالين: إما أن يكون حال المؤمن صابر على ما ابتلاه الله به، أو يكون شاكراً على ما أنعم الله به عليه. وتجتمع في بعض الأمور من جهة إلى أخرى، وهكذا حال المؤمن وتقلباته في هذه الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد في هذه الدنيا، مرة سعيد ومرة حزين، مرة قوي وفي صحة وعافية، ومرة مريض ضعيف هزيل. فما هو صانع إن كان قويا وصحيحا، وما هو صانع إن كان مريضا وهزيلا؟ فإن هذه الحال تتطلب الصبر على هذا الابتلاء، وهذه الحال تتطلب الشكر والثناء على الله عز وجل بما أنعم الله به عليه. خذ القناعة في دنياك وارض بها، لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. وانظر لمن حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ إخواني الأفاضل، القناعة كنز لا يفنى، وما يدريك يا عبد الله من هذه النعم التي يعطيها الله عز وجل غيرك ويمنعها منك، هل هي خير لك أم شر لك؟ فإن كثيرا من الناس يظن أن هذا المال هي النعمة الوحيدة التي إذا أنعم الله بها عليه فإنه يكون من الأغنياء، من أصحاب النعم الكبيرة. ولا يدري المسكين أن هذا المال لربما إذا أعطاك الله إياه كان سببا في انحرافك وكفرك بالله سبحانه وتعالى، كان سببا في همومك وأمراضك وأسقامك، كان سببا في فساد أولادك وأهل بيتك. لا تدري يا عبد الله ما الذي يصلحك وما الذي يفسدك، فإن الله عز وجل يخلق الخلق وهو عالم بهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح حالك يا عبد الله، فلذلك كن قنوعا، كن شكورا لله سبحانه وتعالى في كل ما أعطاك، فإنك لا تعلم أي النعمة خير لك يا عبد الله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ماذا يكون من أحوال عباده. إخواني الأفاضل، نرى اليوم هذه النعم خصوصا في هذا البلد الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم عليه نعمة الخير والأمن والإيمان ورغد العيش، وأن يصلح قادته ويصلح لهم البطانة وسائر بلدان المسلمين. نرى هذه النعم إخواني الأفاضل وهذه الخيرات المنتشرة، فكيف لنا أن نشكر الله عز وجل عليها؟ اعترافنا بالله سبحانه وتعالى وأنه هو المنعم صحيح، إقرار الإنسان المسلم العبد المسلم بقلبه أن الله عز وجل هو صاحب هذه النعم صحيح، ولكن علينا إخواني الأفاضل أن لا نستعمل هذه النعم فيما يغضب الله وفي معصية الله وفي الإسراف والتبذير الذي نهانا الله عز وجل عنه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فنهانا الله عز وجل عن هذا التبذير وهذا الإسراف. اليوم تجدون في كثير من المناسبات، في كثير من العشيات والغديات والأطعمة، كيف يفعل ويعمل هذا الطعام الذي يكفي الخمسة يعمل ما يكفي المئة، ومع ذلك لا يحسب حساب من يأكل هذا الطعام. لا يحسب حساب من يأكل هذا الطعام. وهناك من إخواننا والفقراء والمساكين والجياع الذي لربما يمر عليه اليوم تلو اليوم وهو لم يأكل شيئا، ومع ذلك هذه الأطعمة تكب في مكان المهملات. أخواني الأفاضل، أهذا من شكر النعم؟ أخواني، أهذه الأعمال تدل على شكر النعم؟ لذلك أحد العلماء قد عزمه ودعاه أحد الأغنياء، فلما جاء هذا العالم أخواني الأفاضل من علماء أهل نجد وجلس على المائدة فوضعت له صحون، فكان هذا العالم يأكل من طرفه ومما يلي، فإذا سقطت حبة من العيش من الرز أخذها بيده وأكله. فكان هذا الغني يقول له: يا فلان يا شيخ، كل هالأطعمة هذه وأنت تأكل من السفرة اللي يطيح منك من السفرة؟ فقال له: أما هذه الأطعمة فأنت المسؤول عنها أمام الله، وأما ما سقط مني فأنا المسؤول عنه أمام الله. هذا العيش اللي يطيح، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها. فهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما صنع الولائم والأطعمة التي يكون مصيرها المهملات أخواني الأفاضل، فوالله نحن محاسبون عن هذا كله. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى الإنسان بدل لا يكون عنده الثوب الواحد عنده أكثر من 10، وبدل لا يكون عنده من النعال عزكم الله عنده غيرها، وبدل لا يكون عنده من فالأمور اللهم لك الحمد، الله أنعم عليك، فعليك أن تعرف قدر نعمة الله عليك، وعليك أن تتذكر ممن حرم من ذلك، وتحاول ألا ترمي شيئا من هذه النعم. فإن زادت عندك هذه الثياب وضاقت عليك أو أصبحت قديمة وتريد أن تجدد، نقول جعلها في العافية ونسأل الله أن يزيدك من نعيمه. ولكن ماذا ستصنع بالقديم؟ ماذا ستصنع بهذه النعم التي هي عندك؟ هل سترميها كذلك بالمهملات؟ أم تبحث عن أناس وعمال وفقراء لا يجدون إلا الثوب الواحد، ولربما ترى في الثوب الواحد شقوقا عليه؟ فعليك يا أخي الكريم دائما أن تتذكر أن الله ابتلاك بهذه النعمة، ابتلاك بهذا العطاء، فماذا أنت صانع؟ هكذا أخواني الأفاضل، دائما المؤمن يحرص على كل نعمة عنده، من أين تأتيني وأين سأصرفها وأنفقها. لذلك تعلمون بالحديث الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن شبابه فيما أبله، وعن عمره فيما أفنه. لاحظوا يا أخوان، قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما فعل به. هذه الأمور أخواني الأفاضل تأملوا أن كل واحد منها لها سؤال. وأما المال، نعمة المال، فعليه سؤالان: من أين اكتسبت هذا المال؟ هل هو من حرام؟ وفيما أنفقت هذا المال؟ بعض الناس يا جماعة يقول: الحمد لله، والله كل اللي عندي تشوفونه من خير ومن نعمة ومن مال هذا كله بالحلال. نقول: جزاك الله خير، وقد قمت بالجواب الأول، ولكن أين ستصرف هذا المال؟ أين ستنفق هذه الأموال؟ ترى كل شيء تصرفه يا عبد الله أنت محاسب عليه كما أنك محاسب على كسبه. فلذلك الثياب، الأطعمة، الأموال، هذه كلها أموال أخواني الأفاضل. ليس معنى المال فقط هو هذه القيمة الورقية من المال، لا، المال كل ما يقيم بالمال. البيت مال، السيارة مال، الثياب مال، الأطعمة أموال، كل ما يرزقك الله عز وجل وينعم به عليك فهو مال. فلذلك أين سيكون مصرفه وإنفاقه؟ لذلك جاء في الحديث إخواني الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأرزاق وبين لنا في حديث عظيم وهو من أعظم الأحاديث التي تبين منهج المسلم في معرفة الحلال والحرام، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. يعني في أغلب الأحيان اليوم تجدون أن الحلال بين وأن الحرام بين في غالب الأمور، في غالب المسائل. قال: وبينهما أمور مشتبهات، أمور فيها شبهة لا يعلمهن كثير من الناس. هذه المتشابهات، هذه الشبه، كثير من الناس ما يعلم، لكن مو كل الناس. هناك من عنده علم فيعرف أن هذا حلال وهذا حرام. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. فلذلك المؤمن المسلم الذي يشكر الله عز وجل على كل نعمة أنعم الله بها عليه، عليه دائما أن يكون حريصا فيما يأخذ وفيما يعطي، فيما يكسب وفيما ينفق. دائما يكون حريصا في هذا، ويحرص أولاده ويحرص أهل بيته. لا يدخل علينا إلا حلال، ولا نصرف هذا الحلال إلا في مثله من الحلال. أعطيكم حادثة عظيمة جدا وقعت لأمير المؤمنين وخليفة سيد المرسلين الصديق الأكبر عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، والمكنى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان وهو خليفة أخواني الأفاضل يصرف له من بيت المال طعامه، أي زاده، ومركوبه بعيرا إذا أراد أن يذهب يتفقد المدينة، فقط هذا الذي يصرف له من بيت المال. وكان عنده غلام، هذا الغلام حريصا على أبي بكر الصديق إذا رآه قد جاع وليس في وقت طعام بيت المال أن يأتي له بطعام. فكان كلما جاءه بطعام سأله أبو بكر الصديق: من أين أتيت بهذا الطعام؟ فقال هذا الغلام: بعت واشتريت، أخذت فيأكل، يسمي بالله ويأكل. ولكنه مرة من المرات إخواني الأفاضل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أكل هذا الطعام دون أن يسأل الغلام. فلما فرغ أبو بكر الصديق قال للغلام بعد أن تذكر: من أين أتيتني بهذا الطعام الذي أكلته؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قد كنت رجلا أتكهن في الجاهلية، يعني أصنع الكهانة وأجيب على بعض الناس ماذا سيكون وماذا سيحصل، وإنه قد رآني اليوم رجل ممن قد تكهنت له أيام الجاهلية قبل الإسلام، ولكنه لم يعطني ثمن الكهانة، فرآني اليوم في الطريق في المدينة فقال: يا فلان أعرفتني؟ قلت: نعم. قال: هذا حقك الذي لك عندي، فاشتريت به هذا الطعام وأتيتك به. ماذا يصنع أبو بكر الصديق أخواني الأفاضل؟ هذا هو الذي تكهن، وهو الذي أتى بالطعام، وهو الذي عليه جرمه. هل يستغفر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ويمضي الأمر على ما هو عليه؟ إخواني الأفاضل، أولئك الرجال كانوا أهل دين وأهل إيمان وأهل خوف من الله عز وجل في كل ما يقولون ويفعلون. أدخل إصبعه أمير المؤمنين أبو بكر الصديق في فمه فرجع الطعام الذي أكله، وكان الغلام يقول له: يا أمير المؤمنين، أنا من تكهنت ولا ذنب عليك. فكان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من الحرام فالنار أولى به، أيما لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. تأملوا أخواني الأفاضل، إن كان هؤلاء الناس وهؤلاء الرجال أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، هؤلاء أسلافنا الصالحين، هؤلاء سلفنا الذي نفتخر بهم ونتبع طريقهم، هؤلاء الذين فتحوا العالم أخوان الأفاضل بالعدل والرحمة والتوحيد، هؤلاء الشاكرين، هؤلاء الذاكرين، هؤلاء الموحدين، فعلينا أخوان الأفاضل أن نسير على دربهم وأن نتعلم من سيرهم كيف يكتسبون المال وكيف ينفقونه. فيهم التجار، فيهم الأغنياء، فيهم الفقراء، فيهم، ومع ذلك كلهم كانوا على منهج واحد، كلهم كانوا على توحيد وشكر واستقامة وطاعة لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عمن يأتي بعدهم: فإن آمنوا، هؤلاء الذين يأتون بعد الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، أخواني الأفاضل، إن شكر النعم ليست فقط بالكلام وبالأقوال، إن شكر النعم أخواني الأفاضل نابع من الوفاء، نابع من معرفة أين أتاني هذا المعروف، من أين أتاني هذا المعروف وهذه النعمة، من الله فله الشكر والحمد سبحانه وتعالى، وكل نعمة بنا من الله سبحانه وتعالى، نقر بها ونعترف بها بقلوبنا، وكذلك نستعملها فيما أباحه الله. وأما بنعمة ربك فحدث، قال أهل العلم عند هذه الآية: وأما بنعمة ربك فحدث، أي تحدث بها أنها من الله عليك، وحدث الناس أي تصدق وأنفق مما أعطاك الله يا عبد الله، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل يوم يصبح فيه العباد ينزل ملكان، فيقول أحدهم: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فإن المنفق والمتصدق بما أنعم الله به عليه يبشر بالخير والعوض من الرزاق الكريم سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أخواني الأفاضل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين. وقد نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ذكر نقوله دائما بعد الصلوات، من أهل العلم من يقول تقوله قبل السلام، ومن أهل العلم من يقول تقوله بعد السلام، وهو أن يقول المسلم بعد أن يفرغ من صلاته ثلاثا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل أخي الكريم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فاللهم أعنا على ذكرك. والشكر أخواني الأفاضل فيه زيادة النعم وفيه الخيرات والمزيد من الله عز وجل، وأعنا على وأعنا على شكرك، وكذلك حسن عبادتك، لأن الذكر يجلب لك الشكر، والشكر والذكر يهديك الله بهما إلى صلاح العبادة واستقامة المسلم على عبادة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يكون هذا المجلس لنا ولصاحبه شاهدا لنا عنده سبحانه وتعالى، وأن يكون حجة لنا في ذكره وفي النصيحة في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.